محظورات الإحرام هي أشياء يمنع منها المحرم، ولهذا سمي إحراما يا إخوان، لأنه إذا دخل فيه حرم عليه أشياء كانت تباح له قبل ذلك، وهي تسعة: الحلق، تقليم، ولبس اللبس، مخيط كما مشهور، وتغطية الرأس، والطيب، والصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة. كم عددها يا إخوان؟ نعم، كم؟ تسعة. الحلق ودليله قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا بالنسبة للذي ساق الهدي يا إخوان. الذي ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى ينحر. وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه المخرج الصحيحين: حملت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما بلغ، أو الجهد بلغ بك ما بلغ. تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. ورخص له أن يحلق وأمره بالفدية، دلالة أنه لا يجوز أن يحلق. الثاني: التقليم، تقليم الأظافر. والتقليم دليله القياس على الحلق، قياسه على الحلق. ربما يستأنس له بحديث أم سلامة مخرج في مسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من بشرته ولا من ظفره شيئا، ظفره، وهذا ليس محرم. بعض العامة يسمونه محرم، بغيت أضحي أحرم، لا، هذا لا يسمى إحراما، لكن لا ريب أنه لا يأخذ لا من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره، بالنص هنا على الظفر، فدل على أن القياس يا إخوان، قياسه على الشعر قياس واضح بين. الثالث: أطيب. الرابع: تغطية الرأس. والخامس: نعم، لبس المخيط. والمراد بالمخيط ما هو؟ ما هو المخيط يا إخوان؟ نعم، ما كان مفصلا على عضو صغر أو كبر، قميص أو جورب، شراب أو قفاز أو ما أشبه ذلك. وليس المقصود بالمخيط ما فيه خياطة، لا، وهذه الكلمة كما نبث على ذلك في درس الصباح قالها إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو فقيه كبير وفقهاء التابعين رحمه الله، فأشكلت على كثير من الناس. ودليل هذه المحظورات الثلاثة حديث ابن عمر في الصحيحين: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا رجلا لا يجد النعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. هذا الحديث يا إخوان فيه كل المحظورات الثلاثة: المخيط في أي شيء، ها يا إخوان، يلا، في السراويل وفي القميص، القمص، تغطية الرأس، في العمامة وفي البرانس. البرنس قريب من الثوب اللي يسمونه الثوب المغربي، يعني ثوب وله غطاء متصل به. الطيب، نعم، الورس والزعفران. وردت أدلة بهذا أيضا كحديث الذي قصت الناقة الصحيحين، بينما رجل واقف على ناقتي بعرفة إذا سقط منها فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمات، فقال: يصله بمان وسدر، وكفنه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، في رواية في مسلم: ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تخمر رأسه، فدل على أن الرأس أيضا لا يغطى. هذه المحظورات يا أخوان. وأما الصيد، ودليل الصيد يا أخوان، أنا ولا تقتل الصيد وأنتم حر، غير محل الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. النصوص فيه مشهورة ومعروفة. أما عقد النكاح فحديث عثمان في مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. كذلك الوطأ والمباشرة. هذه المحظورات يقسمونها يا إخوان من حيث الفدية وعدمها إلى أربعة أقسام. قسم لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، لكنه لا يصح عقد النكاح، ولا بد من تجديد العقد إذا كان محرما. عقده هو محرم، هو الرجل أو المرأة أو الولي، لا ينكح ولا ينكح. الثاني: ما فديته مثله، وهو يا إخوان الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. من قتله منكم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز انتقام. الرابع أو الثالث، نعم الثالث: ما فديته فدية أذى، فديته فدية أذى، وهو اللبس، تغطية الرأس، والتقليم، والحلق. هذه فديتها فدية ماذا يا إخوان؟ فدية أذى. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولهذا سئل كعب بن عجرة عن هذه الآية، قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله الذي ذكر منذ قليل. الرابع: ما فديته بدنه، وهو الجماع قبل التحلل الأول، وكذا المباشرة على المذهب. هذه أقسام المحظورات بالنسبة للفدية: ما لا فدية فيه، ما فديته مثله، ما فديته فدية أذى، ما فديته بدنه. هذه المحظورات من حيث الجهل والنسيان أو التعمد، لا شك أنه إذا فعلها متعمدا فعليه الفدية، ومن قتله منكم متعمدا. لكن لو أنه فعل هذه المحظورات أو شيئا منها جاهلا أو ناسيا، فقهاء يا أخوان، فقهاءنا في المذهب يقولون: يسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس اللبس والطيب وتغطية رأس تسقط من النسيان، بخلاف الحلق والتقليم والصيد والجماع الوطن، فهذه لا تسقط عندهم بالنسيان. قالوا: لأن فيها إتلافا، والقاعدة في الإتلاف أنه يستوي فيه العامد والناس والجاهل. يعني واحد أتلف لشخص شيء، حرك كذا جوال على الماسة وطاح الجوال وانكسر، ما تعمد، يضمنه ولا ما يضمنه يا إخوان؟ ها؟ في الإتلاف يضمنه، حتى لو كان ناسي أو جاهل. فقاسوه عليه وقالوا: هو مثله، فإذا لا يفعى عنه بالجهل والنسيان. القول الثاني، واختيار جمع المحققين، هذه فتوى بعض مشايخنا في هذا الزمن أن الحكم واحد، وأن الجاهل والناسي قد رفع عنهم يا إخواني التكليفي من وانع التكليف. بل قال ربنا عز وجل في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. وقوله متعمدا هذا إعرابه حال، وهو من قبيل التخصيص بالصفة، فإن العام يخص بالاستثناء ويخص بالشرط ويخص بالصفة، ومن الصفة الحال فيكون مخصصا بها على قول أصحاب هذا القول، وبالتالي قالوا يعفى عنه إذا لم يكن متعمدا. مسألة ثالثة يا إخوان في المحظورات، وإذا قال الفقهاء فعليه دم، هذه كلمة يطلقها الفقهاء، الفقهاء قدس الله وأرحمه أرواحهم يكتبون، الواحد عالم منتهي يعني بلغ نهاية في العلم يعني، فتجد أحيانا خاصة المختصرات قد يشير إشارات ويختصر، لا أعني هذه أشياء مختصرات لها شروح، فتقال كلمة فيسمعها المبتدئ يظن على إطلاقها. فإذا قالوا عليه دم فمرادهم فدية الأذى، فدية الأذى إلا في الصيد وفي الجماع قبل التحل الأول. فإذا قالوا في الصيد دم فهو دم، ما الصيد ما فيه أذى آخر، وإذا قالوه في الجماع فهو دم أيضا لأنه ليس فيه فدية أذى. وما عدا ذلك إذا قالوا مثلا إذا حلق رأسه فعليه دم، إذا غطى رأسه فعليه دم، هل مرادهم أنه يلزمه أن يذبح؟ نعم لا، ولكن عليه فدية أذى. ومن فدية الأذى كما قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك هو الدم. بالنسبة يا إخوان، ذكر ابن كثير وحب لو رجعتم في هذه الآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قصة جميلة جدا، ويعني من ينبغي للشباب أن يحرصوا عليها وينظروا فيها ويتأملوها. وهي أن عمر رضي الله عنه خرج حاجا بالناس، وكان معه الناس، وفي الركب رجلان، قبيصة بن جابر رحمه الله وصاحب له، وكان شابين. فعرض الظبي، الظبا في الماضي يا إخوان والصيد كان كثير في الجزيرة العربية، وإنما قل في الجزيرة بسببين. ما هما الصيد في الجزيرة؟ قل بسببين. السبب الأول جود السيارات والأسلحة النارية، أسلحة الصيد هذه أفنت الصيد، قضت عليه. الشيء الثاني ويمكن أهم، حفر قناة السويس. إيش دخل قناة السويس في الصيد يا أخوان؟ قناة السويس قبل أن تحفر كان هذا المنفذ هو منفذ الجزيرة العربية إلى أفريقيا، فكانت الحيوانات تأتي مهاجرة من أفريقيا إلى مصر إلى فلسطين إلى الجزيرة طريق البر. فلما حفرت القناة أغلق، الآن لا يمكن أحد بسيارته يروح إلى أفريقيا من الجزيرة، لا يمكن، ولا إلى مصر. لا شك يعني قطع الوارد من الصيد، ثم الإسبال الموجود أيضا قضي عليه بالسيارات، قضي عليه بوسائل الصيد الحديثة. ولهذا الطيور ما تزال تأتي، الطيور اللي ما عليها من الممرات ولا عليها من شيء ما تزال تأتي وتذهب في أوقات هجرتها. القصة أن الظبيا عرضت لهم فرماها صاحبه، حذفها بعصا فعقرها. قال: فلما قدمنا مكة أتينا إلى عمر فسألته، فالتفت إلى رجل كان عنده كأن وجهه قال قطعة قمر أو كلاما نحو هذا، ويعني به بن عبد الرحمن بن عوف وكان وضيء الوجه رضي الله عنه وأرضاه، يستشيره. وعمر يستشيره تطبيقا لقول الله عز وجل يحكم به ذو عدل حتى لو كان يعرف. فقال اذبح شاة. قال فخرجنا من عنده، فقلت لصاحبي ويلك عظم شعائر الله، فإن أمير المؤمنين لم يدري ما يقول لك حتى استشار صاحبه. أرى أن تذبح ناقتك، الناقة اللي جاء راكبًا عليها وسيلة النقل الوحيدة له، يقول انحرها. شوف يا أخوان المبالغة والزيادة، وهذه أمور تتأجج في نفوس الشباب يا أخوان. قال فلم نفجأ إلا وقد دخل علينا عمر أخبر بكلامه. قال فعلى صاحبي بالدرة، ولا الدرة يا إخوان، ها بالكسر، نعم الدرة بالضم وحدة الدر وهي من الجواهر، وأما العصا فبالكسر الدرة. ثم أقبل علي فقلت يا أمير المؤمنين إن لا أحل لك شيئا حرمه الله عليك مني، فكف عنه عمر رضي الله عنه وقال يا قبيصة إنك شاب فطن، أو كلام نحو هذا يعني، أثنى عليه وقال كلام يزنه الشاب بالذهب. يا إخوان هذه نصائح هؤلاء الأفذاذ يا إخوان المميزون، أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. قال إنك شاب كذا وكذا فطن، أو كلاما هو هذا، وإن في الشاب 10 خصال 9 منها حسنة وواحدة كملها سيئة، فيوشك أن تأتي عليها جميعها فتفسدها. يوشك أن تأتي الخصلة السيئة واحدة تخربها 9 كلها، مثل التفاحة الواحد إذا كانت في صندوق تخرب الصندوق كله. لكن ما هي هذه الخصلة السيئة يا أمير المؤمنين؟ ليته بينها يا أخوان، ولكن ممكن الشباب يعرفونها من أنفسهم. أما 9 فعد ما شئت، الشاب عنده همة وعنده نشاط وعنده استعداد وعنده توقد في الذهن وفي القلب وفي كل شيء ما شاء الله تجدوه نشيطا فيه. لكن هالخصلة السيئة ما هي؟ العجلة، والله العجلة. لا أنتم طبقوها على قبيصة رحمه الله، قبيصة ترك فتوى عمر وأفتى من نفسه، وترك الشاة وأفتاه بإيش؟ بناقته، حتى ما يبناقه يشتريها من برا، ناقته التي يركبها. يعني هذا صنيع من قبيصة، ما أظن العجلة فيه هي السبب، والعجلة في الشاب وفي الكبير، وإن كانت في الشاب أكثر، وإلا خلق الإنسان من عجلة. ها غير العجلة؟ والله يمكن يكون فيها خاصة، هي فترة للشاب ترى، وليست يا إخواني عيبا لو وظفها الشاب فيما يفيد، ليست عيبا فيه إن وظفها فيما يعني. الشاب أحيانا يكون عندها ربما إعجاب الرأي، شوي إعجاب الرأي، ولهذا يعني فترة ما بين 17 إلى 20 إلى 21 إلى 22 أرجو أن يسمحوا لي الشباب يا شيخ راشد، الله يجعلكم موفقين ووفقكم ويفتح عليكم. وهذه مرة فترة مر بها كل أحد يا إخواني بارك الله فيكم، يعني يكون عند شيء من الاعتداد بالرأي بعض الشيء، حتى ربما لا يرجع إلى أبيه ولا إخواني الأكبر منه ولا المدرسة. دائما إدارات المدارس يعني يجدون صعوبة في التعامل مع الشباب في هذا السن، ولهذا يحتاج الشاب أن يرفق بنفسه، ويحتاج غيره أيضا إلى أن يكون أكثر رفقا به في الفترة. وينبغي أن يعرف هذا أيضا من نفسه حتى يتوقع. أنا ما أدري حقيقة يعني المعنى في نفس قبيصة وفي نفس عمر حتى رضي الله عنه، والذي أطلق هذه الكلمة الكبيرة العظيمة. ولكن على كل حال هي خصلة سيئة موجودة في الشاب، فلو أنه توقعها وجاهد نفسه عليها ما شاء الله أصبحت الخصال كلها حسنة وحفظه الله وعصمه. ويا إخوان ترى ما هو كل الشباب، لا والله ما شاء الله في شباب يعني تمر بهم فترة الشباب وكأنهم كهول في عقولهم، لا سيما إذا وفقوا إلى مجالسة الكبار، وأول من يجلس معه والده والكبار من أسرته وعشيرته، وسمع كلامهم وأخذ بكثير من آدابهم وأخلاقهم، ثم بدأ يجالس العلماء الكبار علماء الأمة من عهد أبي بكر إلى زماننا هذا، ويقرأ في كتبهم وينظر فيما أنتجته يا إخواني عقولهم وفيما وفقهم الله سبحانه وتعالى إليه، فإنه يضيف يا إخواني إلى عقله ورأيه عقول الأئمة وآراءهم إذا هو اقتبسها وأخذها واستفادها منهم، وفق الله الجميع للخير. نعم.
قال: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفانيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما.
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث ابن عمر، قال: وليقطعهما، يعني من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. تعرفون يا إخوان يعني الخفاف القديمة كان لها ساق، الخف والكندرة لها ساق يرتفع إلى ساق الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما وجد النعلين يقطعهما، يقطع ساقها حتى يصير هذا الخف أسفل الكعبين ويشبه كالنعل. ولهذا الشيخ الله يغفر له الشيخ عبد العزيز يرى أنها لا بأس أن يلبس الكنادر اللي ما تغطي الكعب لكن بدون شراب. أما إذا كان عنده نعال فالإحرام في النعال هو الأصل. مثلا قال: وليحرم في إزار ورداء ونعلين، هذا الأصل أن يحرم عليه. لكن لو أحرم بكنادر والكندرة لا تغطي الكعب وليس عليه شراب، الشيخ يرى أنه لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. في عرفة خطب الناس وذكر ابن عباس شيئا من خطبته، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يقل في عرفة فليقطعهما. فهل القطع باق أو منسوخ؟ الجمهور يقول القطع باقي، وحديث ابن عباس في عرفة مطلق، وحديث ابن عمر في المدينة إخوان مقيد، والقاعدة حمل المطلق على المقيد، فنحمل ما أطلق في حديث ابن عباس على المقيد فنقول تقطع حتى تصير أسفل من الكعبين. والقول الثاني ومذهب الإمام أحمد وجمع من أهل الحديث أنه أن الحكم الأول وهو القطع منسوخ. قال: ودليل نسخه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الغفير من الناس. 100,000 تقريبا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، توافد الناس من شتى أرجاء الجزيرة طلبا لهذه الفرصة التي لم تتكرر أبعد أبدا، وهي الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الجمع الذي لم يخاطبهم قبل ذلك ولم يذكر لهم هذه المسألة قبل ذلك لم يذكر القطع، فدل على أنه ماذا يا إخوان؟ على أنه منسوخ. قالوا أيضا ولما يترتب عليه من إضاعة المال إذا قطع، قالوا أيضا لم يخبرهم، وهذا بيان، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة كما ذكر في القاعدة سابقا. ولو كان الحكم باقيا لبين النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الجم الغفير، وقال من لم يجد الإزار فلبس السراويل، ولم يقل ليفتق السراويل، يفتق السروال حتى يصير إزار، ما ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يسبق في حديث ابن عمر ذكر ذلك. هذا القول المشهور أنه لا حاجة للقطع، ولا حال القطع الآن كاد يكون من أندر النادر، الحمد لله يعني كل شيء متوفر الآن. وعلى كلام الشيخ إذا كان الحذاء أو الخف لا يغطي الكعب فلا بأس أن يلبسه المحرم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع، ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ما نحو ذلك، وكذلك يباح لها سدر خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة.
وتلبس أي شيء إلا أنها لا تلبس ثياب الزينة ولا تلبس القفازين ولا النقاب وما عدا ذلك تلبس من الثياب ما شاءت، وتلبس يا إخوان الجوارب الرجل شراب بخلاف الرجل. وللمحرم أن يغير إحرامه مرأة كان أو رجلا، ويغسله ويغتسل ويغسل رأسه. قد يقول قائل: لو غسل رأسه ربما يسقط شعر. إخوان، المسائل الشر مبني على التيسير، وهذا الشعر الذي يسقط يعني حتى لو ما غسل يسقط. وقد تمارى المسور المخرم وابن عباس وهما بالأبواء في المحرم يغسل رأسه أو لا، فقال المسور لا يغسل رأسه، قال ابن عباس يغسله، حديث مشهور صحيح. أرسلني يقول عبد الله بن حنين بن عباس إلى آخر، جاء إلى أبي أيوب الأنصاري واغتسل، قال فطأطأ الثوب وكان يغتسل عند بئر حتى بدا لرأسه، وقال للرجل اصبر فصب، فأقبل بيديه وأدبر، قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو محرم. فلا بأس المحرم أن يغتسل ويتنظف، بل يشرع لها أن يغتسل في بعض الأحيان. وكان ابن عمر إذا جاء دخل مكة قبل أن يصل كان يغتسل رضي الله عنه وأرضاه، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم.
قال: ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، وكذلك يباح لها سدر خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرجه الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها وغيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقد قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب الآية. وأما ما اعتادته الكثيرات من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم. ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولم يجز له السكوت عنه. ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخنا ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويحرم على المحرم الذكر ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وكذلك وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة. صلى الله عليه
وسلم. تغطية الوجه اختلف فيها العلم، هل يحرم على الرجل أن يغطي وجهه ولا يغطي وجهه؟ أما المرأة فمر بكم أثر من عائشة رضي الله عنها، وهو أن الأفضل أن لا تغطي وجهها حال إحرامها إلا إذا مر بها الرجال الأجانب. كان إذا مر بنا الرجال الأجانب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. أما أن تضع عصابة أو تعط كذا حتى لا يمش الغطاء وجهها فلا أصل لهذا. وأما الرجل فهل يغطي وجهه؟ يحتاج أن يغطي وجهه في النوم أو يحتاج إلى كمام أحيانا، تغطية نصف الوجه تقريبا. الخلاف فيه مبني على ثبوت هذه الزيادة، ولا يغطي رأسه وإيش ووجهه. الشيخ يرى ثبوتها رحمه الله، ولهذا يرى أنه لا يغطي وجهه. ابن القيم رحمه الله يرى أن في ثبوتها شيئا، وإن كانت في مسلم إلا أن في ثبوتها شيئا، كأنهم يرون أنها شاذة زيادة. فمن أثبتها عمل بها، وقال بمنع تغطية الوجه كالرأس سواء، وما لم يثبتها فإنه يقول لا بأس أن يغطى الوجه، ولا بأس أن يتظلل الإنسان يا أخوان بشمسية أو يشيل عفش على رأسه غير مقصود به التغطية، أو خيمة أو سيارة، هذه كلها أمور. وفي حديث من حسين الحمسية أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ومعه بلال وأسامة، أحدهم ممسك في خطام راحلته والآخر يظلله بثوب ويرمي عليه الصلاة والسلام، دل على أنه لا بأس من التظليل، إنما المراد إذا غطى رأسه بملاصق طاقية أو شماء وغيره. نعم.
ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. أما استظلاله في سقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. ولا يخطب ولا يخطب الشيخ أحسن الله إليك هنا مضمومة ولا يخطب رواه مسلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
كان الشيخ يرى خلاف المشهور في المذهب في هذه المسألة، وأنه لا فرق في هذه المحظورات بين أنه إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فلا فرق، لا شيء عليه في الجميع، خلاف المشهور عند فقهائنا في المذهب التفريق بين الصيد التقليم والحلاق والجماع وما بقية المحظورات. نعم، لكن إذا تطيب يا أخوان، تطيب قبل أن يحرم، وبعض الأنواع من الطيب قد تبقى أيام، خاصة في الزمن الماضي يا أخوان، المسك، تقول عائشة كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق الصلصال، يعني هو محرم، فهل ينهى عن ذلك؟ لا، عندما يطيب يطيب رأسه، يطيب لحيته، يطيب كذا، حتى لو بقيت رائحة الطيب طيلة إحرامه فلا بأس. لماذا؟ لأن الطيب هنا يا إخواني مستدام استدامة، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. واحد يفوح طيب، وجاء واحد يطيب وهو محرم، قال لا تطيب يا أخي، قال يا أخي أنت تفوح طيب، قال أنا أحرم تطيبت قبل أن أحرم، فهو على حق، لأن استمرار الطيب غير ممنوع، وإلا فما معنى أن يوقع صوب الطيب؟ فالاستدامة يقول الفقهاء، وهذه قاعدة فقهية، أقوى من الابتداء. ولهذا يجوز للمحرم أن يراجع امرأته إذا كانت مطلقة، لكن هل يعقد نكاح جديد؟ لا. ليش؟ لماذا يجوز أن يراجع طيب؟ لماذا يا إخوان؟ لأنها استدامة للنكاح، والاستدامة أقوى من الابتداء. نعم.
قال ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرام والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطة
كل إشارة أو إعانة. يشير إلى حديث قصة أبي قتادة رضي الله عنه، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا في الحديبية، أخوان عمل الحديبية، مصطلحات يا إخوان في الزمن الماضي يطلقون الحج على العمرة لكل قصد، خرج حاجا فخرجنا معه، فصرف طائف من أصحابه وقال خذوا ساحل البحر حتى يكون ذريدا لهم، فإنهم يسيرون، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة، فعرضت حمر وحش فحمل عليها وقال فعقر منها أتانا، قالوا فنزلنا فأكلنا، ثم قلنا نأكل ونحن حرم، وحملنا ما بقي من لحمها حتى لقينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، قال منكم أحد أمره بذلك وأشار إليه؟ قلنا لا، قال كل ما بقي من لحمها، ثم قال هل معكم منه شيء؟ قلت نعم، قلت فناولته العضدة، فإذا أعان أو أشار أو أمر أو كذا فلا يحل له أن يأكل المحرم، أما إذا لم يحصل منه شيء من ذلك وصاده الحلال فلا بأس أن يأكل. لكن يشكل على هذا حديث الصعب بن جثام وهو في الصحيحين، أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش بالأبواء أو بودان طريق من مدينة مكة، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إلا أنا إيش؟ حرم. ولهذا أخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث، قالوا يحرم على المحرم أن يأكل من صيد الحلال حتى وإن لم يعن، حتى وإن حققوا من أهل العلم، جمعوا بين الأحاديث حديثين بأنه إن صيد من أجله لا يأكل منه، وإن لم يصد من أجله فلا بأس، لا بأس أن يأكل منه إذا كان صاده من أجله. وحملوا حديث الصعب بأنه صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأهداه إليه، فقالوا إذا كان صاده من أجله فإنه لا يأكل منه، أما إذا لم يصد من أجله فلا بأس أن يأكل منه، وبهذا يجتمع الحديثان، وإذا أمكن الجمع فلا يقال بالنسخ. لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ هذه قاعدة في نعم، لأن في الجامع إعمالا للأدلة كلها، بينما النسخ لا، يعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. نعم.
صلى الله عليكم. قال ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلالها ولا يختلى خلالها ولا
خلالها
ولا يختلى خلالها
خلاها
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 خلا خلاها أحسن الله إليك. ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
بالنسبة للشجر أو يعني عشب الحرم، هذا من محظورات الحرم، والمحرم على كل حال إذا كان في الحرم له أن يقطع شيء منه حتى لو كان حلال. لكن في عرفة، لو كان في عرفة شجر في عرفة، هذه مسألة تشكى على الناس، جاء واحد يقطع الشجر ولا شيء، إنه لا، عرفة ليست من الحرم، وإنما المنهي عنه الحرم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، حديث أبي شريح، لما ذكر مكة وحرمتها: فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يضاد شوكها ولا يختلى خلاها، والخلاء العشب الأخضر، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. طيب غير مكة لقطتها تحل لغير المنشد؟ لا يجوز إنسان يلتقط لقطة إلا إذا كان في نيته أن يعرفها ويبحث عن صاحبها. إذن ما معنى تخصيصها بهذا الأمر؟ قال العلماء أنه حتى لو أنشدها ومضى عليها حول، فهل يملكها؟ لا يملكها، بخلاف اللقطة في غير الحرم، فإنه إذا مضى حول بعد تعريفها ولم يأتي صاحبها فإنها تكون ملكا له، وذلك مال الله يؤتيه من يشاء. قال العباسي: إلا الإذخر، استثني منه الإذخر، وما أمته الإنسان، والكم، الغصن اليابس، وما أشبه ذلك، لا بأس أن يقطع. نعم.
صلى الله عليكم.